ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جناية التميع على المنهج السلفي. نعم، وصلنا إلى السؤال الرابع يا أخوة، لكن من باب التذكير نقول: التميع ما هي جنايته؟ جناية التميع إدخال أصول بدعية ليست سلفية في المنهج السلفي، هذا أولا، إدخال أصول بدعية ليست سلفية في المنهج السلفي بل وفي دين الإسلام، لأن السلفية هي الإسلام. الجناية الثانية، إدخال المبتدعة والمنحرفين عن المنهج السلفي إلى دائرة السلفية وفي زمرة السلفيين أهل السنة والجماعة، يعني إدخال من ليس بسلفي في السلفية وإلصاقه بها. ولا شك أن هذه جناية كبيرة يا إخوة، لأن الناس بفضل الله جل وعلا بدأوا يثقون بهذه الدعوة المباركة، ويرون أنها هي التي تمثل الإسلام الصحيح. فإذا نسب من ليس بسلفي إلى السلفية وبدأ يميع ويأتي بقواعد بدعية غير سلفية ويتكلم بكلام مخالف للكتاب والسنة، صار هذا الشخص المدخل في السلفية المتكلم باسمها زورا، صار ضررا على الإسلام وعلى المسلمين. لماذا يا أخوة؟ لأنه كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يجب علينا أن نكون أمناء، أن نقول للناس: فلان على الجادة وعلى الدين الصحيح ومتمسك بالكتاب والسنة، وهو أهل لأن يؤخذ عنه العلم ويستفتى ويرجع إليه ويجالس. أما من لم يكن من أهل السنة والجماعة وحسب على السلفية ونسب إليها ورجع الناس إليه، لا شك أنهم يتضررون وأنهم يضلون الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن ضلال الناس أو إضلالهم يأتي بسببين: بسبب الجهل البسيط والجهل المركب. والجهل المركب هو الظلم، هو الظلم والبغي، الجهل رؤساء جهال، هذا الجهل البسيط، شخص جاهل ما يعرف شيء من دين الله ويتكلم بغير علم فيضل هو ويضل غيره. أما الجهل المركب، من ليس بسلفي ويحسب نفسه سلفيا أو يحسب أنه سلفي من أهل السنة والجماعة وهو في الحقيقة إما مميع أو متشدد خارجي تكفيري أو حدادي أو حزبي سروري قطبي، والسلفية بريئة من أمثال هؤلاء. إذا حسب هؤلاء من السلفية وعلى السلفية فلا شك أن في هذا تنفيرا للناس وللعامة عن هذا المنهج المبارك، وتنفيرا للناس عن المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ووصف هذا الدين وهذا المنهج إما بالتشدد والغلو والتكفير والتفجير، وإما بماذا يا أخوة؟ بالضياع. ونسبة ما ليس من الدين إلى الدين. فنقول هذه الجناية كبيرة، أشرنا إلى جنايتين. الأولى قلنا ماذا؟ إدخال أصول بدعية إلى العقيدة السلفية. والجناية الثانية إدخال من ليس بسلفي في دائرة السلفيين أهل السنة والجماعة، وفي كلا الأمرين غش وخيانة وظلم وبغي وإضرار بالإسلام والمسلمين. السؤال الرابع، إذا كان الرجل مستور الحال ولا يعرف عنه شيء، هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله أو لا يجوز؟ وفقكم الله. إذا كان الرجل مستور الحال، هذا المصطلح يا أخوة مصطلح شرعي ذكره علماء الحديث، ذكروا مستور الحال ومستور ماذا؟ مستور العين. مستور العين من لم تعرف عينه، أما مستور الحال من عرفت عينه، نعرف فلان هو ابن فلان لكن مستور الحال، يعني لا نعرف حاله، نعرف عينه ونجهل حاله. يا أخي تعرف فلان ابن فلان؟ تقول أعرف عينه، أعرف فلان هو ابن فلان لكن لا أعرف حاله، هذا هو مستور الحال. أما جهالة العين، مجهول العين يا أخوة، إذا قيل لك تعرف الشيخ الفلاني أو الداعية الفلاني أو الخطيب الفلاني، تقول لا لم أسمع به، لا أعرفه، يعني لا أعرف عينه أصلا فضلا عن حاله. فالسؤال هو هل يجوز السؤال عنه لمعرفة حاله، حال من يا أخوة؟ مستور الحال. نسمع أن هناك خطيبا يخطب، ومحاضرا يحاضر، ومدرسا يدرس، وكاتبا ألف وكتب مثلا، لكن لا نعرف حاله، هل نسأل عن حاله أم نستمع له ونقرأ له ونحضر دروسه؟ هذا هو السؤال. الجواب، لا شك أنه في كل زمان وفي كل مكان يفد على الناس من لا يعرف. هذا الذي لا يعرف إن كان وادعا ساكتا ولم يظهر خلافا للحق فإنه يبقى مستورا، لكن إذا استراب الناس من حال هذا الرجل أو أرادوا منه أمرا من الأمور فلهم أن يختبروا حاله. يعني الجواب فيه تفصيل. نقول هذا الرجل الذي هو مستور الحال قال إذا كان وادعا ساكتا، رجل يذهب إلى الصلاة يصلي صلوات في المسجد ويرجع إلى بيته، أو عنده دكان وعنده محل يبيع الأمتعة داخل محله، ولا شأن له بأمور الدعوة والدين والفتوى والتوجيه والتدريس والتأليف والوعظ والإرشاد، فهذا يترك ما لنا وله، رجل يصلي صلواته ويكتسب من محله فيترك. يعني ما معنى يترك؟ لا نحتاج إلى اختباره ولا نحتاج إلى السؤال عن حاله، لكن من تصدر لشيء من أمور الدعوة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والإرشاد والتدريس والإفتاء والخطابة، حينئذ نحتاج إلى معرفة حاله. لماذا؟ نرجع إلى قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين. العلم الشرعي دين يا أخوة، بينما غير العلوم الشرعية ليس بدين. الفيزياء ليس بدين، والكيمياء ليس بدين. الذي يدرس أبناءنا الفيزياء والكيمياء مثلا في المدارس، هل يشترط أن يكون من أهل السنة والجماعة؟ لا، بل لا يشترط أن يكون مسلما أصلا، لا يشترط أن يكون مسلما. قد تستفيد علما دنيويا من كافر وهو كافر، لكن إن تكلم بالعلوم الشرعية نقول قف، إن هذا العلم دين. العلوم الشرعية دين يا أخوة، ونحن لا نأخذ ديننا إلا عمن يوثق بعقيدته وسلامة منهجه، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنقول حينئذ لهم أن يختبروا حاله، ومن الشواهد على ذلك ما رواه مسلم، الإمام مسلم وغيره، عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. ما معنى آسف؟ أغضب. لكني صككتها صكة، يعني لما غضبت صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعظم ذلك علي، فعظم ذلك علي. كيف فعلت ذلك الأمر؟ أنكره عليه. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ومعلوم يا أخو في اللغة العربية أن كلمة في السماء تعني علو الله جل وعلا، صفة العلو، تثبت صفة العلو لله على الوجهين. ما هما الوجهان أخي؟
إما أن نقول في السماء حق في المعنى عنه.
أحسنت.
أحسنت،
بارك الله فيك. إما بماذا يا أخوة؟ نقول أن في يعني تناوب الحروف، يأتي حرف بمعنى حرف. ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع يعني داخل الجذوع أم على الجذوع؟ على، في بمعنى على. قل سيروا في الأرض، يعني نحفر الأرض وندخل داخل الأرض ثم نسير، أم سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض؟ على الأرض. إذن قولها في السماء يعني على السماء، ربنا جل وعلا على السماء. أو ماذا؟ السماء من السمو بمعنى العلو، يعني الله جل وعلا في العلو وليس في السفل ولا في كل مكان، ذات الله جل وعلا في العلو أو على السماء، كلا التقديرين صحيح ويؤديان إلى نفس الغرض، وهو ماذا؟ إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. تعرف ربها جل وعلا وتعرف نبيها عليه الصلاة والسلام، والإنسان يدخل في دائرة الإسلام والإيمان بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذن دخلت في دائرة الإسلام والإيمان، أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. وهذا دليل يا أخوة، هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الحكم لإسلام من يتلفظ بالشهادتين، لا يشترط الانتظار والتوقف على العمل. ننظر، هو تشهد بالشهادتين لكن لا نحكم بإسلامه ولا نحكم له بإيمانه، ننظر إذا عمل وإلا فليس بمؤمن، لم يدخل في دائرة الإسلام. لا، كلا، إن تلفظ بالشهادتين دخل في دائرة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل سؤالا ثالثا، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. قال سفيان الثوري رحمه الله، لكن قبل أن ننتقل إلى قول سفيان، موضع الشاهد من هذا الحديث يا أخوة الامتحان. النبي عليه الصلاة والسلام امتحانها، امتحن الجارية ثم حكم لها أعتقها فإنها مؤمنة. إذن وأنت متى تحكم لشخص بأنه على الجادة وبأنه سني وسلفي على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان مجهولا بعد الاختبار، إن نجح في الاختبار فحينئذ، إذا كان مجهول الحال. نعم. قال سفيان الثوري رحمه الله: إذن الامتحان ثابت في السنة أم ليس بثابت؟ هذا دليل. قال الثوري رحمه الله: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى، يعني ابن عمران، فمن ذكره بخير قلت هؤلاء أصحاب السنة، أو امتحنوهم، امتحنوا أهل الموصل، فمن ذكره بخير قلت هؤلاء أصحاب السنة وجماعة، ومن عابه قلت هؤلاء أصحاب بدع. هذا كلام هذا الإمام سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف. إذن الامتحان بالأئمة من السنة. وقال بقية ابن الوليد رحمه الله: إنا لنمتحن الناس بالأوزاعي، فمن ذكره بخير عرفنا أنه صاحب السنة. وهل معنى هذا يا إخوة ادعاء العصمة لهؤلاء الأئمة الذين يمتحن الناس بهم؟ كلا، ليس معنى هذا ادعاء العصمة. ثم وهل معنى هذا الامتحان الدعوة إلى تقليدهم والتعصب لهم؟ كلا أيضا، ليس المعنى هذا. يمتحن الناس به ومع هذا يخطئ، ومع هذا لا يتابع في خطئه وفي زلته، ولا نقلده ونترك الكتاب والسنة، لكن في الجملة أن هؤلاء أئمة أهل الإسلام وهم على الجادة ويمتحن الناس به. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلامة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. إذن الشدة على المبتدعة يا إخوة مدح وليست تفريقا للمسلمين ولا غيبة للمسلمين كما يدعي الحزبيون والمبتدعة. المبتدعة إذا سمعوا عالما سلفيا أو داعية سلفيا من أهل السنة يحذر الناس من رؤوس أهل البدع ومن دعاة الضلالة، شوهوا سمعته بين العامة واتهموه باتهامين باطلين: الأول أن هذا يغتاب المسلمين، وبعضهم يفجر ويكذب ويفتري ويتمادى في غيه ويدعي ماذا؟ أن هؤلاء مثل الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يأتي بهذا الوصف ويطبقه على السلفيين. يقول: والسلفيون يتكلمون على الدعاة وتركوا العلمانيين وأهل الإلحاد، وهذا والله ظلم وكذب وافتراء، هذا ليس بصحيح. علماء ودعاة أهل السنة يا أخوة يحذرون من دعاة الضلالة، سواء كانوا من أهل الإلحاد والنفاق والعلمنة، أو كانوا من دعاة أهل البدع والتحزب والخرافة، يحذرون من هذا وهذا، وكل في وقته وفي مكانه المناسبين. أما ادعاء أنهم يتركون أهل الأوثان، ما تركوهم، بل حذروا من أهل الأوثان. فلذا يا أخو هذا الوصف لا ينطبق على أهل السنة، وإنما هذا وصف خاص بالخوارج. وأهل السنة لا يقتلون أهل الإسلام، لا يقتلون أهل الإسلام، والتحذير من مبتدع والرد على خطئه وانحرافه وبدعته وشركه هذا ليس قتلا له، وإنما هو إحياء له وللمسلمين ونصح للمسلمين. طيب، هذا الاتهام الأول. ما هو الاتهام الثاني؟ أن هؤلاء السلفيين يفرقون بين المسلمين، يفرقون الصف. دعونا من هذا الكلام، الوقت ليس وقت التحذير من فلان وفلان أو الكلام في فلان وفلان على فلان وفلان. هذا الوقت يتطلب منا توحيد الكلمة وجمع الصف. نقول توحيد كلمة أهل التوحيد؟ نعم، كلمة أهل السنة نعم. أما التوحيد بين من يدعو الله وحده وبين من يشرك بالله، نوحد كلمتيهم؟ كلا. ونجمع بين صف أهل التوحيد وصف أهل الشرك والخرافة؟ كلا. لأن هؤلاء الخرافيون أو الخرافيين والمبتدع والحزبيين اتحادهم مع أهل السنة لا يزيدنا إلا خبالة، لا يزيدنا قوة ولا راحة ولا سعادة، والمسلمون لا ينتصرون بأهل الشرك والقبور والخرافة ولا بأهل الغلو والتكفير، وواقع حالهم شاهد على ما نقول يا أخوة. الخوارج والغلاة ماذا جلبوا للإسلام والمسلمين غير الدمار والفساد؟ لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا كما قال شيخ الإسلام تيمية. إذن يا أخوة، كلا الاتهامين باطل. الاتهام الأول ما هو؟ ما هو الاتهام الأول؟ إذا حذرنا من مبتدع يدعون أن هذه غيبة، هذا ليس بغيبة، هذا نصيحة. الاتهام الثاني تفريق بين المسلمين، لا والله، هذا ليس بتفريق، هذا تمييز بين الطيب والخبيث. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لا بد من هذا التمييز. وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. فيمتحن الرجل إذا استريب منه. إذن متى يمتحن يا أخوة؟ إذا شككنا في حاله أو أريد منه أمر من الأمور. أمر من الأمور مثل ماذا؟ أن يقوم بالخطابة، بالتدريس، بالتأليف، بالوعظ والإرشاد. لا، نقول حينئذ قف حتى نتبين من أمرك. نعم، ولا نغتر بالهدي الظاهر يا أخوة، لا نغتر بالهدي الظاهر، وإن كان صاحب لحية أو ثوب قصير أو ادعى السنة، لا نغتر بهذا. إذا استريب منه أو طلب منه القيام بوظيفة شرعية من وظائف الدعوة، لا بد أن تعرف حاله. نعم، وكيف نعرف يا أخوة؟ إما بالامتحان، وإما باستفاضة عدالته واستقامته، أو بواسطة كلام أهل العلم من علماء الجرح والتعديل. قال: فيمتحن الرجل إذا استريب منه أو أريد منه أمر من الأمور فإنه يمتحن. نعم، في الحاشية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس. شهادات الناس يعني استفاضت شهرته واستقامته، شهادات الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة تكون بالاختبار والامتحان كما في المجموع. وهذا الأمر لا يستطيع الناس دفعه حتى في المعاملات، يعني الامتحان لا يستبعد حتى في الأمور العادية في معاملات الناس. فلو خطب رجل امرأة من أهلها فإنهم مطالبون بالسؤال عن حاله، هل هو ممن يرضى دينه أو خلقه وخلقه، ولا يقال لم يعرف عن هذا شيء، لا يقال لم يعرف عن هذا شيء، لا نقول خلاص بما أنه لم نسمع عنه يعني شيئا مخالفا أو مخلا بدينه وخلقه نزوج، لا نقول نسأل، يعني هل يرضى دينه وخلقه أم لا. وبهذا يستبين لكم بطلان المقولة الأصل في المسلم العدالة. قال بطلان هذا القول الأصل في المسلم العدالة. نقول يا أخوة هذا القول صحيح على وجه آخر، أن نقول الأصل في المسلم براءة الذمة. الأصل في المسلم ماذا؟ براءة الذمة، أنه ما أكل مالك الأصل فيه، وأنه ما قتلك وما سفك دمك وما تعدى عليك، هذا هو الأصل براءة الذمة. أما الأصل فيه العدالة، لا، العدالة مقدار زائد على ماذا؟ على تبرئة الذمة، هذا مقدار زائد، درجة أعلى، لأن براءة الذمة هذا العدم، أما العدالة لا، هذا إثبات منقبة وإثبات محمدة له، وهذا يتطلب وجود مزك له من أهل العلم أو استفاضة الشهرة، نعم، أو الامتحان. قال هذه المقولة باطلة، وكتب الجرح والتعديل شاهدة على ما نقول، فلو كان الأصل في المسلمين كلهم العدالة ما احتاج الناس إلى علماء وأئمة، إلى علماء وأئمة يجرح من جرح ويعدل من عدلوا أو عدلوا. طيب، يقول قال شيخ الإسلام وأما قول من يقول الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل، بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومجرد التكلم بالشهادتين لا يجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل، نعم، لأن الظلم يرتفع عن الإنسان بالتقوى، والجهل يرتفع عن الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وبارك الله فيك.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.